نعم جو.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ فقال الشيخ الإمام المجدد لمن درس معالم الدين النصف الثاني من القرن الثاني عشر في شبه الجزيرة العربية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جنانه ونفعنا بعلومه آمين، قال في كشف الشبهات: وهذا التوحيد ومعنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عنده هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، يقول: وهذا التوحيد،
نعم، وهذا التوحيد هو معنى،
وهذا التوحيد الذي قدمت ذكره، وهو إخلاص العبادة لله وأن لا يشرك مع الله غيره في أي نوع من أنواع العبادة، هذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عنهم: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كلمة جيء بنا لتكون، يعني كلمة لا إله إلا الله كلمة قضي بنا لتكون معبرة عما يعتقده المسلم في قلبه من كونه مخلصا لله عبادته. فلا إله إلا الله تشتمل على النبي والإثبات، فهي تنفي استحقاق العبادة بغير الله وتثبتها بكل أنواعها لله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، أي هي الكلمة التي إذا نطق بها المسلم عن علم وعمل واعتقاد نطق بها لسانه مع اعتقاد قلبه لما دلت عليه مع التزامه بذلك وتطبيقه، يقول بذلك موحدا لله. وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله عند المشركين من يقصد لهذه العبادة، فيسمون من يقصدونه ليعبدوه من دون الله يسمونه آلهة، كما قال الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا قالوا إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فإن الإله هو الذي يقصد عندهم لهذا، سواء كان هذا المقصود نبيا من الأنبياء كعيسى وكحسين وكمن غلوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكمن غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وصرفوا له ما كان خالصا لله وهجروا ونادوا باسمه بالشدائد وجعلوه شافعا لهم في الدنيا بينهم وبين الله مع كونه ميتا غائيتا انفصلت روحه عن جسده. لكن تعلق المشركون بالضحى وسواء كان ملكا من الملائكة أو شيطانا من الشياطين أو كان بسائر المخلوقات الجمادات كالأشجار والأحجار، فإن المشركين منهم من يتعلق بالأشجار والأحجار كعبد العزى واللات ونحو ذلك. هؤلاء متعلقون بغير الله، لم يقصدوا بهذه الآلهة أنها تخلق أو تغزو، فهذا أمر واضح بطلانه كما سبق من الآيات الدالة على أن المشركين لم يعلقوا بأصنامهم التي عبدوها، لم يعتقدوا في آلهتهم التي عبدوها من دون الله أنها تخلق أو تغزو أو تدبر الكون. هذا يعلمون أنه حق لله، لكن يقصدون بمن قصدوه من دون الله ما يسميه المتأخرون بالسيد، فلو السيد عندهم هو المطاع وهو الذي تعلق به الآمال وهو الذي يتخذ وساطة بينهم وبين الله وهو الذي يذبح له ويؤذر له ويطاف بقبره ويستغاث به ويلتجأ إليه ويستعاذ به ويستنصر به ويسأل جلب النفع أو دفع الضر. فإذا قالوا فلان سيد فإنما يريدون به أنه الذي يتخذ وسيلة بينهم وبين الله وهو الذي يجعل واسطة بينهم وبين الله وهو الذي يقولون فيه إنه أقربنا إلى الله، بل نتخذ وسيطة ونصرف له ما كان خالصا لله. هذا اعتقادهم، هذا تصورهم. ما كان المشركون يقولون إن معبوداتهم خلقت السماء ولا خلقت الأرض ولا أحيت ولا أماد، فألا كنته يعلمون أنه من خصائص الله. لكن ضلالهم وقع في أنهم أنزلوا تلك الأصنام في قلوبهم منزلة الخالق محبة وتعظيما لها، ثم اعتقاد أنها الوسيلة بينهم وبين الله في جلب النفع ودفع الضر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بما يحذر من ذلك وينهى عنه ويخبرهم أن هذا خالص حق الله، لا يجوز لأحد أن يصرف منه شيئا لغير الله.
الأخوان الشيخ نبدأ هنا. يقول إن الدرس الماضي توقف الشرح عند قول المؤلف، فإذا تحقق فإنهم يقرون بهذا. ترى أن نرجع ل
قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب.
يقول الشيخ والمضاد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله المراد بها المعنى لا مجرد له، فإنك لو قلت لا إله إلا الله ولكن مراد بقبر ولي فتطوف به وتذبح له وتأتي لقبر ولي فتناديه وتستغيث به وتقول المدد يا ولي الله، الغوث يا ولي الله، الفرج يا ولي الله. نقول أنت وحيد وإن قلت لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ليس الهدف أن تقولها لفظا مع الإتيان بما يناقضها ويضادها حقيقة. فالمراد بها معناها الذي اشتملت عليه من إثبات التوحيد لله والبراءة من كل ما عبد من سر دون الله، إثبات العبادة لله والأبنياء عما سوى الله، والمراد بها البراءة من كل من عبد غير الله. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وقال: وصى يا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوم إبراهيم إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فاستثنى من المعبودين ربه، فتفرع من العبادة والمعبودين معه، وجعل الكلمة التوحيد باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليه. المقصود أننا إذا قلنا قل لا إله إلا الله نريد منهم أن يقولها لفظا وأن يعمل بها وأن يعتقدها قلبا وأن يعمل بها بجواره فيخلق العبادة لله ولا يكون في قلبه تعلق بغير الله مهما يكون حال ذلك المتعلق. والكفار جهال يعلمون مراد النبي بهذا. كفار قريش لما كانوا عربا فصحى يفهمون الكلام والمعاني، لما طالبهم ان يقولوا لا اله الا الله ابوا ان يتكلموا به. لماذا؟ لانهم ان قالوها فقد نقضوا انفسهم بانفسهم. كيف يقولون لا اله الا الله وهم ابن الله وحسى وبنان وغيرهم؟ وهي لا اله الا الله، لا اله معبود بحق، وهم يقولون هناك معبودات لنا متعدده. ولذا قال النبي قال لانهم اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون. يقول كيف يقول لا اله الا الله؟ نترك معبودات كان آباؤنا يأكلونها، ندعوها بقول هذا المجنون الشاعر. هذا مكابرة منهم وعناد وتقرب عن الحق بعدما علموا. فإن هذه اللفظة يفهمها العربي البعض بأنها كلمة تفرض عليه إخلاص الدين لله وتفرض عليه أن لا يتعلق قلبه بأي مخلوق كائنا من كان، وتفرض عليه أن يتجه إلى الله حبا وخوفا ورجاء.
قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام. قال: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن
يقول الشيء لما قال النبي لهم يا قوم أدعوكم إلى كلمة إن قلتموها ملكتم بها العرب وأدت لكم بها العجم الجزية، قال لك وعشرة ثانية، قال قولوا لا إله إلا الله، فقال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدا. هذا يقولون إننا إذا قلنا لا إله إلا الله وحدنا المعبود وأصبح المعبود واحدا غير نعم غير متحدث، إذا قلنا لا إله إلا الله جعلت الإله واحدا ولم نجعل آلهة متعددة، لم نجعل أرباب متعددين، وإنما جعلنا الرب إلها واحدا فقط. هذا الذي فهموه وهو الذي أراده الله وأداره وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فجهال الكفار كأبي جهل وأضراره أعلم من أناس منتسبون إلى الدين والعلم يقولون لا إله إلا الله ويأتون بما يضادها وبما يناقضها مع زعم انتسابهم للإسلام وزعمهم أنهم مسلمون. فإذا كان جهل الكفار علموا معنى لا إله إلا الله فأبوا أن ينطقوا بها، إذا فلا خير في ظنهم، جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. فإن كثيرا من أولئك لديهم علم ومعرفة وإمامة في علوم الشريعة، ولكن إذا جئتهم في باب معتبر وجدت القلوب خالية من الخير ووجدته يدعو الأولياء ويعظم قبور الأولياء والصالحين، يعظمهم في قلبه ويدعو لهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويرحم الناس في قصدهم وينسج من الملامات والأكاذيب والأساطير ما يرحم الجهلة في التعلق بأولئك ويزعمون أن روح النبي تحضر عندهم في ليلة المولد وفي بعض الليالي وأن كذا وكذا، وكل هذا من تزيين الشيطان له. فإذا كان جهال الكفار علموا معنى لا إله إلا الله فعجب من مسلم ترك قرأ القرآن وقرأ السنة وبينه أدرك، ومع هذا خفيت عليه حقائق لا إله إلا الله فأشرك مع الله غيره وعبد مع الله غيره مع انتسابه للإسلام ومع قوله لا إله إلا الله، لكن تلك المقالة لم تكن عن علم. ولهذا أبو طالب لما عرض عليه النبي في آخر حياته بقول يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال له أبو جهل وأمي بن خلف أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فإن ملة عبد المطلب كسائر العرب إذن معقولات متعددة آلهة مختلفة، فأبى أن يقول لا إله إلا الله لأنه يعلم أنه لو قالها لأحبط كل المعبودات سوى الله، ولما لم يقلها لقي الله على غير هدى. نعوذ بالله من هذا.
قال فإذا عرفت أن
هؤلاء لما عدع سمع الحق طبعا أصبحوا كفارا لأن الحق وضح وضح الحق له، لكن الكبر في النفوس والشراوة حالت بينهم وبين قبر الحق، فإنهم لا يكذبونك ولا من الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم عرفوا الحق وقامت الحجة عليهم وبينوا من كلام الله وكلام رسوله ما يبطل الباطل ويحق الحق، ولكن الله يحيي من قولا ويضل من يشاء.
أحسن الله إليك. قال: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة
الشيخ رحمه الله، إذا عرفت ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من هذه الكلمة إلا مجرد له دون أي معنى، يقول فقط أنا أقول لا إله إلا الله، إيش معناه؟ قل أبحث لا إله إلا الله خلاص. أقول ولماذا قلت ذكر بأذكار ورد بأوراق؟ ما معنى الكلمة؟ ما تحتها من معاني؟ ما اشتملت عليه؟ ما هو المعنى الذي لأجله أتي؟ يجيبك لا أجل، أنا فقط مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيش معنى لا إله إلا الله؟ أعرف. وهذا ما ليس بمسلم، لأن المراد المعاني والحقائق الأمر. يقول حالة الأولئك يقول معنى لا يخلق إلا الله، لا يرزق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، لا إله يعبد إلا الله. كلها خطأ في أن غير الله قال الله عن بالعلوى يدرك وآلياتك. فتفسير الأشاعرة والمادورية وأبدان بدع الذين بينوا تفسير التوحيد دلالتنا على الغلو اتفاق على خطأ منه، فإن الكلمة دلت مطابقة على الألوهية وتضمن التوحيد الألوهي، لكن أصل أنها لتقرير توحيد الإلهية، وأن معناها الحقيقي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق، لأن كثيرا ممن يعبد لكن عبادتهم بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل من سوى الله فعبادته باطل والحق عبادة الله وحده.
أحسن الله إليك. قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، عرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم.
يقول الشيخ: إذا عرفت ما ذكرت لك لما مضى معرفة، لأن المعرفة الحقيقية هي معرفة القلب ويقين ويقين، معرفة اللسان شيء، لكن العبرة أن تعرفها معرفة قلب فتصدق بها بهذه الكلمة وتعلم معناها الحقيقي علم صدق ويقين. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، فإن القلب إذا اشتناب بالإيمان وصلح صرحت جميع الجوارح ويقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله وإذا فسدت فسد لها الجسد كله على وهي القلب. فالعبرة بالقلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم وعلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعرضت الشرك بالله الذي حذرتك مما مضى والذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله أظلم الظلم وأكبر الكبائر. ذنب من لقي الله به فإنه خالد مخلد بالنار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما سوى الشرك بالله فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله عذب وإن شاء معه وإن تاب العبد منه بأي من الذنوب فإن الله يذوب على من تاب حتى الشرك بالله. لكن من لقي الله مشركا هذا يستحيل أن يقال. من لقي الله مشركا شركا أكبر وهو على علم بحقيقة ما هو عليه فإن الله لا يغفر له مطلقا بل إنه فقير. أما سوى الشرك فإن لقي الله بها فربما يعني يعذب على غير جرحه وربما يعفى عنه وربما تغلب حسناته على سيئاته. وأما إن تاب منه فالتوبة تنفع وتجب ما كان قبله. وعرفت ما أصبح فيه كثيرا وعرفت دين الله الذي أرسل برسله وهو إخلاص العبادة لله والدعوة إلى أن لا يكون مع الله معبودا سواه. وعرفت ما أصبح فيه غالب الناس اليوم من الجهل بهذا أي من الجهل بهذا التوحيد وعدم العلم به. فإن هذا التوحيد حصل عليه من الضعف ما حصل بل لا سيما بعد انقراض الأمور المفضلة. جئنا الناس التوحيد وبنيت مشيدة القبور وأقيمت المساجد على القبور وعظم الطرائف والمرضات وصنف من صنف مناسك في حج القبور وبدلت السنة بالبدعة وعاش الناس في ظلام دائم. لكن الله جل وعلا لم يدع هذه الأمة تستمر في جهالتها. ففي رأس كل قرن يهدي الله من يهدي من عباده ويبصر من يبصر من عباده ليجدد للناس من درس من هذا الدين ويعيدهم إلى حضيرة الإسلام. لكنها تختلف هذه الدعوات ما بين دعوة هي لها قوة والبطهود وما بين دعوة ضعيفة وما بين دعوة نشرت وما بين دعوة كمشت وكل ذلك المهم أن حجة الله لم تزل قائمة على العباد بفضله وكرمه.
أحسن الله إليك. قال
طيب وعرفت ما أصبح من جهة أفادك فائدة. والجهل في التوحيد هذا الجهل له أسباب. أحد جهل التوحيد لأنه أعرض عنه ولم يتعلم وتكبر وأبى فهذا والعياذ بالله يعاقب وهو ضال مضل. وأحد جهل التوحيد لكونه لم يبلغه أمره ولم يأتني من يدعو ويقله فهو بالظاهر مشرك لكن في الآخرة أمره إلى الله. فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعرفت ما أصبح به غالب الناس من الجهل بهذا أبادك فائدتين أي هذه الأمور أربعة: علم القلب ومعرفة الشرك ودين المرسلين وجهل كثير من الناس بهذا التوحيد تستفيد فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، فإن العبد إذا شرح الله صدره للإسلام وأنار قلبه ووفقه لقبول الحق والعمل به فليعلم أنها النعمة الكبرى والمنة العظمى من ربي عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يقول الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا عرف أفادك الفرح بفضل الله ورحمته فتفرح وتغتبط وتقول الحمد لله الذي هداني وفضلني على كثير ممن خلق تقويما، الحمد لله الذي أنقذني من الغواية، الحمد لله الذي أعلمني توحيدا، الحمد لله الذي بصرني في دينه وجعلني أعرف الحق وأدركه. فإن فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلنا من أهله. قيل إن عمر رضي الله عنه خرج لإبل الصدقة فلما رآها مولاه أكثرها وعظمها وقال يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته. قال لا، فضل الله القرآن والإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فهو خير من الدنيا وما عليها. فمن رزق الإسلام وعرف التوحيد الذي ينجو به من الخلود في النار فقد أعطي نعمة عظمى وهدي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ربيعا. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائدين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
يقول الشيخ وأبادك أيضا أمر آخر وهو الخوف العظيم على هذا، فإن من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. فالعبد إذا رزق الإيمان ينبغي أن يخاف على هذا الإيمان وأن يكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد أن يغلب قلب عبد قلبه قال تعالى في حق المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تسأل الصديقة بنت الصديق النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء يسرقون ويزنون، قال لا، يصلون ويصومون ويصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. وإبراهيم يقول وكسر أصنام ربي ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الخليل يخاف على نفسه وعلى بنيه مع أنه خليل الرحمن مكسر الأصنام والد الأنبياء أبو الحنفاء ومع هذا يخاف على نفسه، إذن بخوف عظيم. قال إبراهيم التيمين رحمه الله ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم. قال الحسد الحسد إنا نسحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تتقطع. قال أن تسحب أقواما يخوفونك حتى تزداد أمنا خير من أن تسحب أقواما يؤمنونك حتى تزداد خوفا. قال البخاري رحمه الله باب المؤمن يخاف أن يحبط عمله، وذكر عن بعضهم أعذارا بهذا. المهم أن المؤمن يخاف على عمله، يخاف أن يعرض له شبهة تقلع في دينه تقلع في عقيدته يصعب عليه التخلص منها والعياذ بالله. وعرفت ما أصبح به حال كثير من الناس. نعم
فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة
يقولها وقد يبسانه وقد يقولها واجهه، فإن الكلمة الواحدة يتكلم بها الحق من كلمة الكفر قد تذهب دينه. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت في المنافقين لما قال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجملنا عند اللقاء. قال الله فيه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول عن الخارج. يا رسول الله حديث الركب نقطع به عنا ضوء الطريق. فأنزلوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم إيمانا ثم حكم عليهم بالكفر بكلمة قالوا في الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها بالنار 70 خريفا. قال رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله بفلان. قال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر بفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وأحبطها. فإذا عرفت أن الكلمات ربما يزل بها القدر ويقع بها الإنسان في المحذور من حيث لا يشعر فاحرص على دينك واجتنب بالخوف على الإسلام أن لا ينزع منك وأنت على غطر.
خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك فحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
بنو إسرائيل قوم موسى نجاهم الله من فرعون وأغرق عدوه وشاهدوا من الآيات والمعجزات مع موسى ما دلهم على صدق نبوته ورسالته وحقيقة ما جاء به، ومع ما رأوا وشاهدوا وعاينوا لكنهم تكلموا بكلام دل على جهله. لما أمروا بمعبودات تعبد لك الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعبدون على أصنام الله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم عليها اجعل لنا معبودا نعبده. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على عام وما اتخذوه من العجل في غياب موسى عجل بني إسرائيل الذي عبدوه من دون الله وما حصل منه ما حصل ومعهم جوفا شاهدوا الآيات والبراهين مما يدلك على رعب ابن آدم وأنه إن لم يستاركه الله برحمة وعناية فلك ولا بد. فإذا يشتد خوفك على ما يخلصه من الشرك وينجيك منه لتفوز برضوان الله وتكون ممن قال الله فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
قال واعلم أن الله سبحانه من حكمته الشيخ عبد السلام
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا الشرح الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح. ولعلنا سماحة الشيخ نفتح المجال للإخوة في الجوف لعرض الأسئلة.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هنا السؤال يقول ما حكم إطلاق لفظ سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟
بدأت بالسلام يا أخ كطيب.
أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ يقول ما حكم إطلاق لفظ سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين. الحديث أنا سيد ولد آدم ولا أنا سيد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أشعر بوصفه باستيادة لأن الله لم يصف ابتداء إلا بالعبودية في أعلى المقامات وهو مع هذا سيد ولد آدم بلا إشكال. ومن قال دائما اللهم صل على سيدنا في غير الصلاة لم ينكر عليه في غير الصلاة لم ينكر عليه.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ يقول هل يتصور الجهل بالتوحيد في زماننا هذا؟
والله الأمر الآن ولله الحمد أمر العقيدة واضح لكثير من المسلمين، لأن وسائل الإعلام وانتشار الكتب والدعاء هذه شجع لها دور وأثر في التبليغ. ومع هذا قد يوجد عند بعض الناس من لا يسمع، من لا يعلم، من لا يتصل بأعمال لك يتصل أحد يبينه ويوضح له. الجهل قد يمكن، ليس بالمستحيل، لكن على المسلمين الاهتمام بهذا الأمر العظيم والجعل الدعوة تركز عليه أصالة وأساس، لأن اشتغال الناس بالتوحيد وحرصهم عليه ونشرهم له ولكتبه من أسباب فهم الحق.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: رفض المشركون أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يقولون أنهم يعبدون أكثر من إله. السؤال: هل قاموا بعبادة الأصنام وغيرها لذاتها أم أنهم اتخذوها وسطاء وشفعاء عند الله؟
ذات لذاتها واتخذوها وسائل، ما نعبدهم إلا ليقلبونا إلى الله زلفى. وما قالوا إن لوازم أعلاه، ومرادهم جاهوا عند الله. يعني جعل الأصنام وسيلة وسيطة فقط.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول: ذكر العلماء من شروط لا إله إلا الله الإخلاص والصدق، فما الفرق بينهما؟
الإخلاص بأن تقولها ظاهرا وباطنا، ما تقولها ظاهرا وأنت كامل فيها باطن حسنك. والصدق أن يكون صدقك مع الله بالله، لأن قد تخلص لله بأن تقولها ظاهر وباطنا لكن يبقى عليك الصدق. فالصدق أخص من الإخلاص، الإخلاص أعم والصدق أخص. فأنت تخلصها ظاهرا وباطنا، ثم أنت في باطن أمرك أيضا صادق مع الله بها، لأنك قد تحققت المقام فعظم الصدق. ولهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالمؤمنون مخلصون وصادقون لكنهم متفاوتون في صدقهم، فأكبر الصادق الإيمان أقوى من ضعيف الإيمان. هذا يقول لا إله إلا الله، لا يقول لا إله كل المسلمون، لكن هذا أصدق قيلا منه بأن يكون أثر هذه الكلمة واضحا على سلوكه وأعماله. فالصدق عمل قلبي يقوي الإخلاص ويظهر أثره بالتصرف.
أحسن الله عليكم. يقول: ما هو رأي سماحتكم في مسألة الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر من حيث المغفرة؟
العلماء لهم رأيان. قول يقول إن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، جنس الشرك لا يغفره الله، لكن الأكبر يخلد في النار والأصغر يعذب صاحبه على قدره ثم يخرجها. ومنهم من جعل الشرك الأصغر من جنس الكبائر. وعلى كل حال الشرك وصف الشرك قبيح وشنيع، نسأل الله العافية.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: يقول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي الآية، يقول بعض النصارى يستدل بهذه الآية على صحة دينهم، فما قولك حفظك الله؟
كيف تريد أحيان؟
تقول بقية الآية: وجاء الذين اتبعوك. أحسن الله عليك. يقول: وجاء الذين اتبعوك. أين؟
فوق الذين اتبعوك وجاء الذين اتبعوك وجاء الذين اتبعوك وجاء الذين اتبعوك. أتباع عيسى والذين آمنوا برسالته وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ولم يقولوا إنه الله ولا ابن الله ولا ذلك، بل قالوا إنه عبد الله ورسوله الأنثى إذا ذكر معجزة له وآية من الله، إذا اعتقدوا ذلك وقبلوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نعم، لأن من آمن بعيسى ابن مريم على الحقيقة وأدركته بقوة محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتبع محمد، فإن لم يتبع محمدا كان من الضالين ولو كان متبع عيسى، لأن الله جل وعلا نسخ بنبوة محمد سائر النبوات وعلم الخلق كلهم اتباع هذا النبي الكريم.
نشكر الإخوة في
الجواب،
ولأن الوقت ضيق نعرض سماحة الشيخ بعض الأسئلة هنا في الرياض. هذا سائل حفظكم الله يقول: ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب قوله في كتاب كشف الشبهات: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. يقول السائل: فهل معنى هذا أن الشيخ محمد لا يعذر بالجهل؟ أرجو البيان والإيضاح.
الشيخ رحمه الله قصد بهذا لا يعذر بالجهل، بمعنى أن الكلمة كلمة كفر وأنها مع قول صاحب قد يعذر، لكن الكلام كفر. والشيخ رحمه الله تكلم في هذا الموضوع في رسائله وأوضح أنه لا يكفر الفئات الذين لم يفهموا التوحيد ولم يعلموا، يعني يقول أعمالهم كفرية ولكن ذواتهم وأشخاصهم لا نكفرهم إلا بعد اليقين بأن حجة بلغت، فمن قامت عليه الحجة وبلغ دعوة النبي وفعل دعوة النبي فإنه إذا خالفك، ومن لم تبلغ الدعوة ولم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الحق على حقيقته فإن عمله كفر، لكن يبقى الشخص في حد ذاته أمره إلى الله، والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا الشيخ لا أكفر العبد القبور، يعني لا أكفر أعيانهم لأني لا أدري أفإن قامت الحجة أن لم تكن عليه، بغض النظر عن فهم على الناس يقول إن قامت الحجة فعانك من عانت فإن نال الحكم، وإن لم تقم الحجة فالعمل بالحد ذاته كما قال شيخ. الإنسان قد يزني لكن يسقط حد الزنا لو كان عاش، يعني ما يعرف حكم التحريم، ما يعرف أن الزنا حرام، نقول هو سهل، لكن سقط الحد لجهل بحكم التحريم، فالمشفى كان كافر لكن عينه سنكفره لأن نادي أقامة الحجة الأمن.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا يتعلق بالسؤال: هل من دخل في الإسلام حديثا ثم وقع في الشرك بسبب جهل فهل يعذر أم لا يعذر، وما هو الدليل؟
إذا أسلم ووقع في الشرك قد يكون هذا الذي وقع في عن جهل منه، لأنه ما فهم، في بعضهم قد يسلم لكنه لم يذهب الشرك على حقيقته. ولهذا لما قال الصحابة النبي: اجعل لنا ذات أنوار، قال سبحان الله، قلتم كما قال بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سننا كما قال بعض السلف. فيه دليل على أن المنتقل من الباطل الحق قد يرقى في قلبه شيء من الحق، هو انتقل الحق لكنه لا يزال قريبا بجهد. ولهذا قالوا العرب: لا بل ما قالوا العرب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قلوا ولما يدخل الإيمان في القلوب. ماذا أنا أصار عندهم أعمال تؤهبهم إلى أن يطلع وصف الإيمان الذي هو كمله، وإنما عندهم وصف الإسلام لكونهم أسلموا وهم حديث عهد الإسلام.
وهذا
النبي لما قيل عن البحر العرب لا يعلم جزاءه. قال سر الله فهو ظاهر الإسلام لكن تدري أي تجرؤ به الالتزام التام أم لا.
وأيضا يقول ما حكم ما يقع في كثير من المسلمين في بعض البلدان من الطواف حول القبور والأضرحة ويتقربون إليها مع زعمهم أنهم لا يعبدونها وإنما يتوسلون بها إلى الله، وما هو الرد على هؤلاء القوم؟
نقول هذا بعينه شرك المشركين، شرك قريش وشرك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم أنهم ما عبدوهم إلا لأجل الشفاعة وسيلة. يقولها ماضي الله ما جعل أولئك وسيلة، الله جعل الوسيلة إليه طاعتهم دعاءه إخلاص الدين له، لم يجعل الشرك به وعبادة غيره وسيلة إليه، لأنك إذا عبدت غيره ودعوت غيره فقد جعلت لله شريكا ندا نصيرا، هذا لا يليق، لأن الرسل لأن الخلق خلقوا العبادة وجاءت الرسل لتدعو الخلق إلى تبسيط العبادة لله وأن لا يكون مع الله شريك شيء منها.
لعل نقف عند هذا الحديث مع الأذان بعد الأذان إن شاء الله،
إذا يفتح المجال بعد ذلك للإخوة في حرعر فسوف نقيم الصلاة الآن.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ الإمام المجدد لمن درس معالم الدين النصف الثاني من القرن الثاني عشر في شبه الجزيرة العربية الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جنانه ونفعنا بعلومه آمين، قال في كشف الشبهات: وهذا التوحيد ومعنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عنده هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، يقول: وهذا التوحيد،
نعم، وهذا التوحيد هو معنى،
وهذا التوحيد الذي قدمت ذكره وهو إخلاص العبادة لله وأن لا يشرك مع الله غيره في أي نوع من أنواع العبادة، هذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عنهم: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كلمة جيء بنا لتكون يعني كلمة لا إله إلا الله كلمة قضي بنا لتكون معبرة عما يعتقده المسلم في قلبه من كونه مخلصا لله عبادته. فلا إله إلا الله تشتمل على النبي والإثبات، فهي النبي استحقاق العبادة بغير الله وتثبتها بكل أنواعها لله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، أي هي الكلمة التي إذا نطق بها المسلم عن علم وعمل واعتقاد نطق بها لسانه مع اعتقاد قلبه لما دلت عليه مع التزامه بذلك وتطبيقه يكون بذلك موحدا لله. وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. فإن الإله عند المشركين من يقصد لهذه العبادة، فيسمون من يقصدونه ليعبدوه من دون الله يسمونه آلهة، كما قال الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا قالوا إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فإن الإله هو الذي يقصد عندهم لهذا سواء كان هذا المقصود نبيا من الأنبياء كعيسى وكحسين وكمن غلوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكمن غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وصرفوا له ما كان خالصا لله وهتفوا في اسمه بالشدائد وجعلوه شافعا لهم في الدنيا بينهم وبين الله مع كونه ميتا غائيتا انفصلت روحه عن جسده، لكن تعلق المشركون بالضحى. وسواء كان ملكا من الملائكة أو شيطانا من الشياطين أو كان من سائر المخلوقات الجمادات كالأشجار والأحجار، فإن المشركين منهم من يتعلق بالأشجار والأحجار كعبة العزى واللات ونحو ذلك، هؤلاء متعلقون بغير الله لم يقصدوا بهذه الآلهة أنها تخلق أو تقصد، فهذا أمر واضح بطلانه كما سبق من الآيات الدالة على أن المشركين لم يعلقوا بأصنامهم التي عبدوها، لم يعتقدوا بآلهتهم التي عبدوها من دون الله أنها تخلق أو تقصد أو تدبر الكون، هذا كله يعلمون أنه حق لله، لكن يقصدون بمن قصدوه من دون الله ما يسميه المتأخرون بالسيد. فلو السيد عندهم هو المطاع وهو الذي تعلق به الآمال وهو الذي يتخذ وساقة بينهم وبين الله وهو الذي يذبح له ويؤذر له ويطاف بقبره ويستغاث به ويلتجأ إليه ويستعاذ به ويستنصر به ويسأل جلب النفع أو دفع الضر. فإذا قالوا فلان سيد فإنما يريدون به أنه الذي يتخذ وسيلة بينهم وبين الله وهو الذي يجعل واسطة بينهم وبين الله وهو الذي يقولون فيه إنه أقربنا إلى الله فلنتخذ وسيطة ولنصرف له ما كان خالصا لله. هذا اعتقادهم، هذا تصورهم. ما كان المشركون يقولون إن معبوداتهم خلق للسماء ولا خلق للأرض ولا أحيت ولا أماد، فأنا كنته يعلمون أنه من خصائص الله، لكن ضلالهم وقع في جعلنا في قلوبهم منزلة الخالق محبة وتعظيما لها، ثم اعتقاد أنها الوسيلة بينهم وبين الله في جلب النفع ودفع الضرر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بما يحذر من ذلك وينهى عنه، ويخبرهم أن هذا خالص حق الله لا يجوز لأحد أن يصرف منه شيئا لغير الله.
الأخوان الشيخ نبدأ هنا. يقول إن الشرح الماضي توقف الشرح عند قول المؤلف، فإذا تحقق فإنهم مقرون بهذا. ترى أن نرجع ل
قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب.
يقول الشيخ والمراد بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، المراد بها المعنى لا مجرد له، فإنك لو قلت لا إله إلا الله ولكن راح تأتي لقبر ولي فتطوف به وتذبح له، وتأتي لقبر ولي فتناديه وتستغيث به وتقول المدد يا ولي الله، الغوث يا ولي الله، الفرج يا ولي الله، نقول أنت وحيد وإن قلت لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ليس الهدف أن تقولها لفظا مع الإتيان بما يناقضها ويضادها حقيقة، فالمراد بها معناها الذي اشتملت عليه من إثبات التوحيد لله والبراءة من كل ما عبد من سر دون الله، إثبات العبادة لله والأقياء عما سوى الله، والمراد بها البراءة من كل من عبد غير الله. قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وقال وصى يا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوم إبراهيم إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين وحده فتفرع من العبادة والمعبودين معه، وجعل الكلمة التوحيد باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليه. المقصود أننا إذا قلنا قل لا إله إلا الله نريد منه أن يقولها لفظا وأن يعمل بها وأن يعتقدها قلبا وأن يعمل بها بجواره فيخلص العبادة لله ولا يكون في قلبه تعلق بغير الله مهما يكون حال ذلك المتعلق. يقول كفار جهال يعلمون مراد النبي بهذا. كفار قريش لما كانوا عربا فصحى يفهمون الكلام ومعاني، لما طالبهم ان يقولوا الله أبدا أبدا أن يتكلم. لماذا؟ لأنهم إن قالوها فقد نقضوا أنفسهم بأنفسهم. كيف يقولون لا إله إلا الله وهم ابن لات وحجة وبنان وغيرهم وهي لا إله إلا الله لا إله معبود بحق وهم يقولون هناك معبودات لنا متعددة. ولذا قال النبي قال لأنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. يقول كيف يقول لا إله إلا الله نترك معبودات كان آباؤنا يأكلونها نتعها بقول هذا المجنون الشاعر. هذا مكابرة منهم وعناد وتقرب عن الحق بعدما علموا. فإن هذه اللفظة يفهمها العربي البعض بأنها كلمة تفرغ عليه إخلاص الدين لله وتفرغ عليه أن لا يتعلق قلبه بأي مخلوق كائنا من كان وتفرض عليه أن يتجه إلى الله حبا وخوفا ورجاء.
قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام. قال والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن
يقول شيء لما قال النبي لهم يا قوم أدعوكم إلى كلمة إن قلتموها ملكتم بها العرب وأدت لكم بها العجم الجزية. قال لك وعشرة ثانية قال قولوا لا إله إلا الله. فقال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدا هذا يقولون إننا إذا قلنا لا إله إلا الله وحدنا المعبود وأصبح المعبود واحدا غير نعم غير متحدث. إذا قلنا لا إله إلا الله جعلنا الإله واحدا ولم نجعل آلهة متعددة لم نجعل أربابا متعددين وإنما جعلنا الرب إلها واحدا فقط. هذا الذي فهموه وهو الذي أراده الله وأداره وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فجهال الكفار كأبي جهل وأضرابه أعلم من أناس منتسبون إلى الدين والعلم يقولون لا إله إلا الله ويأتون بما يضادها وبما يناقضها مع زعم انتسابهم للإسلام وزعمهم أنهم مسلمون. فإذا كان جلد الكفار علموا معنى لا إله إلا الله فأبوا أن ينطقوا بها إذا فلا خير في ظنهم جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. فإن كثيرا من أولئك لديهم علم ومعرفة وإمامة في علوم الشريعة ولكن إذا جئتهم في باب معتبر وجدت القلوب خالية من الخير ووجدته يدعو الأولياء ويعظم قبور الأولياء والصالحين يعظمهم في قلبه ويدعو لهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويرحم الناس في قصدهم وينسج من الملامات والأكاذيب والأساطير ما ويزعمون أن روح النبي تحضر عندهم في ليلة المولد وفي بعض الليالي وأن كذا وكذا، وكل هذا من تزيين الشيطان له. فإذا كانت جهال الكفار علموا معنى لا إله إلا الله، فعجب من مسلم ترك قرأ القرآن وقرأ السنة وبين وأدرك، ومع هذا خفيت عليه حقائق لا إله إلا الله، فأشرك مع الله غيره وعبد مع الله غيره مع انتسابه للإسلام ومع قوله لا إله إلا الله. لكن تلك المقالة لم تكن عن علم. ولهذا أبو طالب لما عرض عليه النبي في آخر حياته بقول يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال له أبو جهل وأمي بن خلف أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فإن ملة عبد المطلب كسائر العرب الإسلام معقولات متعددة آلهة مختلفة، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، لأنه يعلم أنه لو قالها لأحبط كل المعبودات سوى الله، ولما لم يقلها لقي الله على غير هدى. نعوذ بالله من عزه.
قال فإذا عرفت أن
هؤلاء لما عدع من سمع الحق طبعا أصبحوا كفارا، لأن الحق وضح وضح الحق له، لكن الكبر في النفوس والشقاوة حالت بينهم وبين قول الحق، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم عرفوا الحق وقامت الحجة عليهم وبينوا من كلام الله وكلام رسوله ما يبطل الباطل ويدرك الحق، ولكن الله يحيي من قول ويضل من يشاء.
أحسن الله إليك. قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة
الشيخ رحمه الله، إذا عرفت ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من هذه الكلمة إلا مجردا له دون أي معنى، يقول فقط أنا أقول لا إله إلا الله، إيش معناه؟ قل أبحث لا إله إلا الله خلاص. أقول ولماذا قلت ذكر بأذكار ورد بأوراق؟ ما معنى الكلمة؟ ما تحتها من معاني؟ ما اشتملت عليه؟ ما هو المعنى الذي لأجله أتيته؟ يجيبك لا أدري عن شيء، أنا فقط مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيش معنى لا إله إلا الله عن شيء؟ وهذا ما ليس بمسلم، لأن المراد المعاني والحقائق الأمر. يقول حادث من أولئك يقول معنى لا يخلق إلا الله، لا يرزق إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، لا إله يعبد إلا الله. كلها خطأ في أن غير الله قال الله عن بالعلم ويدرك وآلياته. فتفسير الأشاعرة والمادورية وأبدان بدع الذين بينوا تفسير التوحيد دلالتها على الغلو اتفاق، هذا خطأ منه، فإن الكلمة دلت مطابقة على الألوهية وتضمن التوحيد الربوبية،
لكن الأصل أنها لتقرير توحيد الإلهية، وأن معناها الحقيقي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق، لأنه كثيرا ممن يعبد لكن عبادتهم بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل من سوى الله فعبادته باطل والحق عبادة الله وحده.
أحسن الله إليك. قال: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، عرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم.
يقول الشيخ: إذا عرفت ما ذكرت لك لما قبل، معرفة، لأن المعرفة الحقيقية هي معرفة القلب ويقين ويقين، معرفة اللسان الشيء، لكن العبرة أن تعرف معرفة قلب فتصدق بها بهذه الكلمة وتعلم معناها الحقيقي علم صدق ويقين. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، فإن القلب إذا استنار بالإيمان وصلحت جميع الجوارح، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله على وهي القلب. فالعبرة بالقلب: إن الله لا يقر إلى صوركم وعلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعرفت الشرك بالله الذي حذرتك مما مضى والذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله أظلم الظلم، أظلم الظلم وأكبر الكبائر، ذنب من لقي الله به فإنه خالد مخلد بالنار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما سوى الشرك بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب وإن شاء منعه، وإن تاب العبد منه من أي من الذنوب فإن الله يذوب على من تاب، حتى الشرك بالله. لكن من لقي الله مشركا هذا يستحيل أن يقال، من لقي الله مشركا شركا أكبر وهو على علم بحقيقة ما هو عليه فإن الله لا يغفر له مطلقا بل إنه بقر. أما سوى الشرك فإن لقي الله بها فربما يعني يعذب على قدر جرحه، وربما يعفى عنه، وربما تغلب حسناته على سيئاته. وأما إن تاب منه فالتوبة تمحو وتجب ما كان قبله. وعرفت ما أصبح فيه كثيرا، وعرفت دين الله الذي أرسل برسله وهو إخلاص العبادة لله والدعوة إلى أن لا يكون مع الله معبودا سواه، وعرفت ما أصبح فيه غالب الناس اليوم من الجهل بهذا، أي من الجهل بهذا التوحيد وعدم العلم به، فإن هذا التوحيد حصل عليه من الضعف ما حصل، بل لا سيما بعد انقراض الأمور المفضلة، جهل الناس التوحيد، وبنيت شهيدة القبور، وأقيمت المساجد على القبور، وعظم الطرائف والمرضات، وصلف من صلف مناسك في حج القبور، وبدلت السنة بالبدعة، وعاش الناس في ظلام دائم. لكن الله جل وعلا لم يدع هذه الأمة تستمر في جهالتها، ففي رأس كل قرن يهدي الله من يهدي من عباده، ويبصر من يبصر من عباده، ليجدد للناس من درس من هذا الدين، ويعيدهم إلى حضيرة الإسلام. لكنها تختلف هذه الدعوات ما بين دعوة هيئ لها القوة والجهود، وما بين دعوة ضعيفة، وما بين دعوة نشرت، وما بين دعوة كمشت، وكل ذلك المهم أن حجة الله لم تزل قائمة على العباد بفضله وكرمه.
أحسن الله إليك. قال
طيب، وعرفت ما أصبح من جهة أفادك فاهم، والجهل في التوحيد هذا الجهل له أسباب. أحد جهل التوحيد لأنه أعرض عنه ولم يتعلم وتكبر وأبى، فهذا والعياذ بالله يعاقب وهو ضال. وأحد جهل التوحيد لكونه لم يبلغه أمره ولم يأتني من يدعو ويقله، فهو بالظاهر مشرك، لكن في الآخرة أمره إلى الله، فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعرفت ما أصبح في غالب الناس من الجهل بها أفادك فائدتين، أي هذه الأمور أربعة: علم القلب ومعرفة الشرك ودين المرسلين، وجهل كثير من الناس بهذا التوحيد تستفيد فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، فإن العبد إذا شرح الله صدره للإسلام وأنار قلبه ووفقه لقبول الحق والعمل به، فليعلم أنها النعمة الكبرى والمنة العظمى من ربه عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يقول الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا عرف أفادك الفرح بفضل الله ورحمته فتفرح وتغتبط وتقول الحمد لله الذي هداني وفضلني على كثير ممن خلق تقديما، الحمد لله الذي أنقذني من الغواية، الحمد لله الذي أعلمني توحيدا، الحمد لله الذي بصرني في دينه وجعلني أعرف الحق وأدركه. فإن فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلنا من أهله. قيل إن عمر رضي الله عنه خرج لإبل الصدقة فلما رآها مولاه أكثرها وعظمها وقال يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته. قال لا، فضل الله القرآن والإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فهو خير من الدنيا وما عليها. فمن رزق الإسلام وعرف التوحيد الذي ينجو به من الخلود في النار فقد أعطي نعمة عظمى وهدي إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
قال وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
يقول الشيخ وأبادك أيضا أمر آخر وهو الخوف العظيم على هذا، فإن من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، فالعبد إذا رزق الإيمان ينبغي أن يخاف على هذا الإيمان وأن يكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. قال تعالى في حق المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تسأل الصديقة بنت الصديق النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء يسرقون ويزنون؟ قال لا، يصلون ويصومون ويصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. وإبراهيم يقول ويكسر أصنام ربي ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الخليل يخاف على نفسه وعلى بنيه مع أنه خليل الرحمن مكسر الأصنام والد الأنبياء أبو الحنفاء ومع هذا يخاف على نفسه، إذن فخوف عظيم. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم، قال الحسد إنا نصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تتقطع. قال أن تصحب أقواما يخوفونك حتى تزداد أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تزداد خوفا. قال البخاري رحمه الله باب المؤمن يخاف أن يحبط عمله، وذكر عن بعضهم أعذارا بهذا. المهم أن المؤمن يخاف على عمله، يخاف أن يعرض له شبهة تقلع في دينه تقلع في عقيدته يصعب عليه التخلص منها والعياذ بالله. وعرفت ما أصبح به حال كريم الناس. نعم،
فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة
يقولها وقد يبساني وقد يقولها واجهه، فإن الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد من كلمة الكفر قد تذهب دينه. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت في المنافقين لما قال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجملنا عند اللقاء. قال الله فيه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول عن الخالق. يا رسول الله حديث الركب نقطع به عنا ضوء الطريق. فأنزلوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم إيمانا ثم حكم عليهم بالكفر بكلمة قالوا. في الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت
يرمي بها بالنار 70 خريفا. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله بفلان. قال الله من ذا الذي سأل عليه أن لا أغفر بفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فإذا عرفت أن الكلمات ربما يزل بها الغدر ويقع بها الإنسان في المحذور من حيث لا يشعر، فاحرص على دينك واجتهد في الخوف على الإسلام أن لا ينزع منك وأنت على غدر.
خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك فحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
بنو إسرائيل قوم موسى نجاهم الله من فرعون وأغرق عدوه، وشاهدوا من الآيات والمعجزات مع موسى ما دلهم على صدق نبوته ورسالته وحقيقة ما جاء به، ومع ما رأوا وشاهدوا وعاينوا لكنهم تكلموا بكلام دل على جهله. لما أمروا بمعبودات تعبد لغير الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم عليها، اجعل لنا معبودا نعبده. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على هذا، وما اتخذوه من العجل في غياب موسى عجل بني إسرائيل الذي عبدوه من دون الله وما حصل منه ما حصل، ومعه جوفا شاهدوا الآيات والبراهين مما يدلك على رعب ابن آدم، وأنه إن لم يتدارك الله برحمة وعناية فلك ولا بد. فإذا يشتد خوفك على ما يخلصه من الشرك وينجيك منه لتفوز برضوان الله وتكون ممن قال الله فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
قال واعلم أن الله سبحانه من حكمته الشيخ عبد السلام
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا الشرح الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح. ولعلنا سماحة الشيخ نفتح المجال للإخوة في الجوف لعرض الأسئلة.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هنا سؤال يقول ما حكم إطلاق لفظ سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟
بدأت بالسلام يا أخي كان طيب.
أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
فضل. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ يقول ما حكم إطلاق لفظ سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين. الحديث أنا سيد ولد آدم ولا أنا سيد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لأن الله لم يصف ابتداء إلا بالعبودية في أعلى المقامات وهو مع هذا سيد ولد آدم بلا إشكال. ومن قال دائما اللهم صل على سيدنا في غير الصلاة لم ينكر عليه في غير الصلاة لم ينكر عليه.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول هل يتصور الجهل بالتوحيد في زماننا هذا؟
والله الأمر الآن ولله الحمد أمر العقيدة واضح لكثير من المسلمين، لأن وسائل الإعلام وانتشار الكتب والدعاء هذه شك أن لها دور وأثر في التبليغ. ومع هذا قد يوجد عند بعض الناس من لا يسمع من لا يعلم من لا يتصل بأعمال لك التصل أحد يبين له ويوضح له الجهل قد يمكن ليس بالمستحيل، لكن على المسلمين الاهتمام بهذا الأمر العظيم والجعل الدعوة تركز عليه أصالة وأساس، لأن اشتغال الناس بالتوحيد وحرصهم عليه ونشرهم له ولكتبه من أسباب فهم الحق.
أحسن الله عليكم. يقول السائل رفض المشركون أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يقولون أنهم يعبدون أكثر من إله، السؤال هل قاموا بعبادة الأصنام وغيرها لذاتها أم أنهم اتخذوها وسطاء وشفعاء عند الله؟
لا لذاتها هم اتخذوها وسائل، ما نعبدهم إلا ليقلبونا إلى الله زلفى. وما قالوا إن لوازم كذا، ومرادهم جاهوا عند الله، يعني جعل الأصنام وسيلة وسيطة فقط.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول ذكر العلماء من شروط لا إله إلا الله الإخلاص والصدق، فما الفرق بينهما؟
الإخلاص بأن تقولها ظاهرا وباطنا، ما تقولها ظاهرا وأنت كامل فيها باطن حسنك، والصدق أن يكون صدقك مع الله بالله، لأن قد تخلص لله بأن تقولها ظاهر وباطنا لكن يبقى عليك الصدق، فالصدق أخص من الإخلاص، الإخلاص أعم والصدق أخص، فأنت تخلصها ظاهرا وباطنا ثم أنت في باطن أمرك أيضا صادق مع الله بها، لأنك قد تحققت المقام فعظم الصدق. لهذا قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فالمؤمنون مخلصون وصادقون لكنهم متفاوتون في صدقهم، فأكبر الصادق الإيمان أقوى من ضعيف الإيمان، هذا يقول لا إله إلا الله، لا يقول لا إله إلا الله.
المسلمون، لكن هذا أصدق قيلا منه بأن يكون أثر هذه الكلمة واضحا على سلوكه وأعماله. فالصدق عمل قلبي يقوي الإخلاص ويظهر أثره بالتصرف.
أحسن الله عليكم. يقول: ما هو رأي سماحتكم في مسألة الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر من حيث المغفرة؟
العلماء لهم رأيان. قول يقول إن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، جنس الشرك لا يغفره الله، لكن الأكبر يخلد في النار، والأصغر يعذب صاحبه على قدره ثم يخرجها. ومنهم من جعل الشرك الأصغر من جنس الكبائر. وعلى كل حال الشرك وصف الشرك قبيح وشنيع، نسأل الله العافية.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: يقول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي الآية، يقول بعض النصارى يستدل بهذه الآية على صحة دينهم، فما قولك حفظك الله؟
كيف من الحين؟
يقول بقية الآية وجاء الذين اتبعوك. أحسن الله عليك. يقول وجاء الذين اتبعوك. أين
فوق الذي اتبعوك المجاهد اتبعوك فوق الذي المجاهد الذي اتبعوك فوق الجاهل فيها. طيب، اتباع عيسى والذين امنوا برسالته وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ولم يقولوا انه الله ولا ابن الله ولا ذلك، بل قالوا عيسى عبد الله ورسوله، ولم يقولوا إن أمه بغير، بل قالوا إنه عبد الله ورسوله من أنثى إلى ذكر معجزة له وآية من الله. إذا اعتقدوا ذلك وقبلوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من آمن بعيسى ابن مريم على الحقيقة وأدركته بقوة محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يتبع محمد، فإن لم يتبع محمدا كان من الضالين ولو كان متبع عيسى، لأن الله جل وعلا نسخ بنبوة محمد سائر النبوات وعزم الخلق كلهم اتباع هذا النبي الكريم.
نشكر الإخوة في
السلام عليكم
الجواب، ولأن الوقت ضيق نعرض سماحة الشيخ بعض الأسئلة هنا في الرياض. هذا سائل حفظكم الله يقول: ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب قوله في كتاب كشف الشبهات: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. يقول السائل: فهل معنى هذا أن الشيخ محمد لا يعذر بالجهل؟ أرجو البيان والإيضاح.
الشيخ رحمه الله قصده في هذا لا يعذر بالجهل، بمعنى أن الكلمة كلمة كفر وأنها مع قول صاحب قد يعذر، لكن الكلام كفر. والشيخ رحمه الله تكلم في هذا الموضوع في رسائله وأوضح أنه لا يكفر الفئات الذين لم يفهموا التوحيد ولم يعلموه، يعني يقول أعمالهم كفرية ولكن ذواتهم وأشخاصهم لا نكفرهم إلا بعد اليقين بأن حجة بلغت، فمن قامت عليه الحجة وبلغ دعوة النبي وفعل دعوة النبي فإنه إذا خالفك، ومن لم تبلغ الدعوة ولم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف الحق على حقيقته فإن عمله كفر، لكن يبقى الشخص في حد ذاته أمره إلى الله، والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا الشيء فلا أكفر العبد القبور، يعني لا أكفر أعيانهم لأني لا أدري أفإن قامت الحجة أن لم تكن عليه، مع بغض النظر عن فهم على الناس، إن قامت الحجة فعادت من عادت فإن ذلك الحكم، وإن لم تقم الحجة فالعمل بالحد ذاته مكتمل شيء. الإنسان قد يزني لكن يسقط حد الزنا لو كان عاش يعني ما يعرف حكم التحريم، ما يعرف أن الزنا حرام، نقول هو ذلك، لكن سقط الحد عنه لجهله بحكم التحريم. فالمشبه كان كافر لكن عينه كان كفره لان نادر اقامه الحجه الامن.
احسن الله اليكم. وهذا ايضا يتعلق بالسؤال، هل من دخل في الاسلام حديثا ثم وقع في الشرك بسبب جهل فهل يعذر ام لا يعذر، وما هو الدليل؟
اذا اسلم ووقع في الشرك قد يكون هذا الذي وقع في عجله منه، لانه ما فهم، بعضهم قد يسلم لكنه لم يذهب الشرك على حقيقته. ولهذا لما قال الصحابه النبي اجعل لنا ذات انوار قال سبحان الله، قلتم كما قال بني اسرائيل موسى اجعل لنا الها كما قال انكم قوم تجهلون لتتبعن سننا كما قال بعصره. فيه دليل على ان المنتقل من الباطل الى الحق قد يرقى في قلبه شيء من الحق، هو انتقل الحق لكنه لا يزال قريبا بجهه. ولهذا قالوا الاعراب لا بل ما قالوا الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا ولما يدخل الايمان في القلوب ماذا على اثار عندهم اعمال تؤخرهم الى ان يطلع وصف الايمان الذي هو كمال، وانما عندهم وصف الاسلام لكونهم اسلموا وهم حديث عهد بالاسلام.
وهذا
لهذا النبي لما قيل عن ذاك العرب لانه لا يعلم جزاؤهم قال سموا الله فهم ظاهر الاسلام لكن تدري اي التزموا به التزاما تاما ام لا.
وأيضا يقول ما حكم ما يقع في كثير من المسلمين في بعض البلدان من الطواف حول القبور والأضرحة ويتقربون إليها مع زعمهم أنهم لا يعبدونها وإنما يتوسلون بها إلى الله، وما هو الرد على هؤلاء القوم؟
نقول هذا بعينه شرك المشركين، شرك قريش وشرك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم ابراهيم انهم ما عبدوهم الا لاجل الشفاعه وسيله. تقولها باطل، الله ما جعل اولئك وسيله، الله جعل الوسيله اليه طاعتهم دعاءه اخلاص الدين له، لم يجعل الشرك به وعباده غيره وسيله اليه، لانك اذا عبدت غيره ودعوت غيره فقد جعلت لله شريكا ندا نصيرا، هذا لا يليق، لان الرسل لان الخلق خلقوا العباده وجاءت الرسل لتدعو الخلق الى تبسيط العباده لله وان لا يكون مع الله شريك شيء من ذلك.
لعل نقف عند هذا الحد مع الاذان بعد الاذان ان شاء الله،
اذا يفتح المجال بعد ذلك للاخوه في حرعر فسوف نقيم الصلاه الان.
الله.